قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة بعد صلاة العيد. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. باب الصلاة بعد صلاة العيد، بمعنى أيشرع لمن صلى العيد إماما كان أو مأموما أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد؟ وهل من السنة فعل ذلك؟ وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الصحراء، في الفلاة، في الخلاء، عند حجار الزيت، في المناخ، والنبي حدد هذا المناخ ونهى صلوات الله وسلامه عليه أن يبنى فيه. فكان إذا ما كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى خرج صلوات الله وسلامه عليه إلى المصلى عند حجار الزيت وصلى صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس، قيد رمح والناس يهرعون إلى المصلى ويجتمعون في المصلى، ويبدأ النبي صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة قبل الخطبة، والموضع خلاء ليس بمسجد. إذا كان الأمر على هذا فإن الناس يخرجون إلى المصلى إما قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، فإذا أتينا إلى المصلى قبل طلوع الشمس ورد نهي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة قبل طلوع الشمس في الأوقات الست التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المعروفة، نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا ذهبنا إلى المصلى قبل طلوع الشمس لا نصلي، إذن لا سنة قبلية. لو أننا صلينا في المسجد، دخلنا المسجد قبل خروج الإمام والإمام لا يخرج إلا بعد طلوع الشمس ولا يأتي، وإذا أتى بدأ بالصلاة، هل يسن لنا أن نصلي في المسجد؟ لا نصلي قبل طلوع الشمس. على مذهب جماهير أهل العلم قالوا: لا صلاة بعد الصبح إلا ما يذكر عن بعض أهل العلم أنها صلاة تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم قالوا بأنه يصلي قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر أو في أوقات النهي، ولا يصلي هذه الصلاة بدعوى أن يصلي سنة قبلية للعيد، لا، وإنما يصلي تحية المسجد على الخلاف الموجود عند أهل العلم. والذي ندين الله تعالى به هو عدم الصلاة أولى، لأن تحية المسجد نافلة وليست بفرض، ولو دخل المرء في مثل هذا الوقت، وهذا الوقت ليس بوقت نهي، دخل المسجد ولم يصلي، أيؤاخذه الله ويعاقبه لأنه ترك الصلاة؟ لا، هي نافلة، خمس صلوات كتبهن الله. لكن لو دخلت مثل هذا الوقت أو في غير وقت النهي ولم أصلي حرمت نفسي أجرا، لكن هل أعاقب لأنني ارتكبت مخالفة؟ ولذا رأى الجمهور أن ترك الصلاة في أوقات النهي ترك صلاة تحية المسجد لا صلاة قبلية للعيد. صلاة العيد لا قبلية لها ولا بعدية لها عند جماهير أهل العلم، وبخاصة إذا كان في الخلاء أو كان في المسجد والوقت وقت نهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما تكون الشمس فوق رأسك قبل أن تزول، هذا الوقت وقت نهي. عند طلوع الشمس هذا وقت نهي. بعد صلاة العصر إلى أن تغرب هذا وقت نهي. غربت الشمس وعلت الحمرة في السماء جاز أن نصلي. ومن قال بأن هذا الوقت نهي أبعد النجعة، ما حالف الصواب، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، غربت الشمس وأنا في المسجد، أيجوز لي أن أقوم أصلي؟ جاز. دخلت المسجد وقد غربت الشمس، أيجوز لي أن أصلي أم لا؟ جاز. هذا الوقت بعدما سقط القرص غربت الشمس ليس بوقت نهي، فليعلم ذلك. ولا داعي إلى التنطع، ولا داعي إلى التكلف، ولا داعي إلى التعصب، ولا داعي لترك أمر رسول الله وهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى بعد المغرب، والصحابة ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني بعدما غربت الشمس، لمن شاء. سنة قولية، سنة فعلية. أصحاب النبي رضوان الله عليهم إذا غربت الشمس كانوا يتبادرون السواري، يتسابقون، هذا يريد أن يصلي خلف سارية، الثاني، الثالث، الرابع، والنبي يراهم ولا ينكر عليهم. يا جماعة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يجب علينا أن نتعلق بالله وبرسول الله. ينبغي للمسلم المؤمن أن يحكم قول الله وقول رسول الله، إذا تبين الأمر عن الله انتهى كل شيء. قد يقول لي قائل أئمة العلماء الذين قالوا بالنهي أما اطلعوا على هذه الأحاديث؟ وأنت وزيد وعمر من المتأخرين، اطلعت على هذه الأحاديث؟ الجواب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا إما رضوان الله تعالى عليهم قالوا إذا وجدتم قول النبي دعوا أقوالنا وخذوا بأقوال النبي. عيب موسى لما خطب أيوجد من هو أعلم منك؟ قال لا، امتحنه الله بالخضر. الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم بذلوا جهودهم وحرصوا وفعلوا ما فعلوا. والوقت في ذلك الوقت، الأمر في ذلك الوقت ليس الأمر كيومنا هذا، ينتقل من المدينة إلى مصر، إلى العراق، إلى الشام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة إذا بلغه أن فلانا من الصحابة روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ابن عباس من المدينة إلى الشام ليتلقى حديثا واحد. المسافة من المدينة إلى الشام مسيرة شهر، يركب البعير أو يمشي على قدميه ويذهب. قبل 70 عام 80 عام أنت إذا خرجت من طيبة إلى مكة تمشي في خلال 12 يوم أو 10 أيام أو 9 أيام. أمدنا الله بالخير، جاءت السيارات، ها أنت الآن تخرج وتصل إلى مكة خلال 4 ساعات لا 4 أيام. من الله علينا بالطيران، أنت تخرج وتصل إلى مكة في خلال 1.5 ساعة. ليس الوضع كما سبق. فيما يتعلق بالعلم، نحن اليوم أنت بالمدينة، بلغك أنه يوجد حديث في مصر، في الشام، في بريطانيا، في أمريكا، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الجامعات. ما عليك إلا أن تذهب إلى صاحب كمبيوتر الجامعة الإسلامية مثلا. أنا بلغني أنه يوجد حديث في أمريكا، أنا أريد أن أعرف هذا الحديث. أنت جالس في طيبة، يضربون على أزارير وإذا بالحديث أمامك في شاشة. هذا مما من الله تعالى به علينا، لكن نحن قد تهيأ لنا هذا الأمر، ولكن كذلك وجدت العوائق التي تعوقنا والتي تصدنا والتي تمنعنا عن طلب الخير، وهم ما كانت لديهم هذه الإمكانيات ولا هذه الوسائل، ولكن أعطاهم الله تعالى قوة ليرحلوا ويذهبوا ويعملوا، رحمهم الله. إذن دعوى أن إنسانا حوى جميع حديث النبي، أنا أقول الذي يقول هذا الكلام جاهل، ليس من أهل العلم. لا أحد جمع حديث رسول الله ووقف عليها جميعا، لأن الله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المقصود وقت نهي لا يصلى فيه. غربت الشمس صلينا، لا يوجد دليل ولا ضعيف يدل على أن الشمس إذا غربت لا يجوز لك أن تصلي. لو تمعنا في صيغة الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، غربت بمعنى جاهز أن تصلي. إذن غربت الشمس لا نصلي عند الغروب، هذه 5 أوقات: بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، عندما قبل الزوال، بعد صلاة العصر، عند غروب الشمس. هذه 5 أوقات للنهي. دخلنا المسجد، الأولى، الأفضل، الأحسن، الأحوط ألا تصلي. وقت سادس: كثير من الناس غافلين عن أوقات النهي 6 وليست 5. الخمسة التي ذكرت لك وقت نهي آخر. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر يعني الفجر الصادق، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر الصادق لا تصلين أي صلاة إلا ركعتي الفجر فقط، هذا منطوق الحديث. وإذا أردت أن تعرف الحديث أدلك على أقرب وأصغر كتاب في الأحكام الشرعية، بلوغ المرام. ارجع إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. يعني أتيت إلى هذا المسجد لا تقل أنا أصلي تحية المسجد ركعتين وأصلي الرغيبة ركعتين، وإنما تصلي الرغيبة، الرغيبة تغنيك عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وانتهى الكلام. إذن تلخص لنا أننا لو صلينا في الفلات وأتينا قبل طلوع الشمس لا نصلي، ولا سنة قبلية للعيد، أتينا بعدما طلعت الشمس ونحن في الفلات، الإمام قد خرج وأتى، وإذا أتى الإمام إلى المصلى يبدأ بالصلاة، لا وقت للصلاة. إذا صلينا في مسجد لضرورة كما سيأتينا الكلام على ذلك، إن أتينا إلى المسجد قبل طلوع الشمس الأولى ألا نصلي، ولو صلى تحية المسجد يقال إنه صلى تحية المسجد، لا يقال إنه صلى صلاة قبلية للعيد. بقي الكلام على أنه يصلي بعدما صلى العيد أم لا. إذا خرجنا للخلاء وصلينا العيد أو صلينا في مسجد جامع كهذا المسجد، بمجرد أن ينتهي الإمام من صلاته صعد على المنبر وخطب، إذا نبقى لنستمع الخطبة لا نشتغل بصلاة. ما دام أن الإمام يخطب علينا أن نصغي، وما دمنا قد جلسنا، من لم يجلس لصلاة لسماع الخطبة ينصرف، لا داعي إلى نصلي بعد صلاة العيد. إذن ما الدليل على عدم الصلاة قبل العيد؟ أو بعبارة أخرى، لا سنة قبلية لصلاة العيد ولا سنة بعدية لصلاة العيد، ما الدليل على ذلك؟ قال: باب الصلاة بعد صلاة العيد. ولم ينص على قبل العيد لأن الوقت وقت نهي، ولأن الناس في فلات، وإذا كان في المسجد قبل طلوع الشمس لا نصلي، طلعت الشمس خرج الإمام أتى رقى على المنبر صلى في محرابه، وذكر حديث عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تقدم لنا في باب الخطبة يوم العيد، لكن عن طريق عطاء لا عن طريق سعيد بن جبير، عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن في هذا الطريق حدثنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، يعني خرج إلى المصلى فصلى ركعتين يعني صلاة العيد، لأن صلاة العيد ركعتان لم يصلي قبلها ولا بعدها، في رواية لم يصلي قبلهما يعني قبل الركعتين ولا بعدهما يعني بعدما صلى ركعتي العيد صلوات الله وسلامه عليه. وأنت المسلم إذا بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا مشروعا ولازم، لأنه منذ أن هاجر وقدم إلى طيبة أخبر بأن الله تعالى أبدلنا بأعياد بدل أعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، وصلى الفطر وكان يصلي الأضحى. وهذا عبد الله بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وصلى صلاة العيد ركعتين، ما صلى قبلهما وما صلى بعدهما. أنا وأنت حريصون على أن نفعل هدي رسول الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي فعل، النبي لم يفعل، ولكن استحب بعض أهل العلم مثلا الفعل. استحباب النبي أولى، واستحباب النبي أهم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحب أن يصلي وهو قادر على أن يصلي، وأراد أن لا يحرج الأمة صلوات الله وسلامه عليه، إذن الأولى بي والأحرى أن أفعل فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر ينبغي للمؤمن أن يغرسه في قلبه، لأن هذه هي محبة رسول الله. محبة رسول الله ليست بالقال والقيل، وليست بالدعوة والأباطيل، ولكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف عند هديه، عدم التقدم عليه. إذا لم يفعل شيئا لا تفعل، إذا فعل شيئا وهو أمر ليس بواجب إن استطعت أن تفعل فعلت. وأما أن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا الأمر والمقتضي قائم، المقتضي قائم ما فعل، أنا ما أفعل، أتأسى برسول الله. هذه المسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم. ابن عمر وعلي وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة كبيرة من أهل العلم قالوا لا تستحب الصلاة قبل ولا بعد، يعني قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. جماعة من أهل العلم قالوا يصلي قبل ولا يصلي بعد، جماعة قالوا يصلي بعد ولا يصلي قبل، جماعة قالوا وهي روايتان عن الإمام مالك إذا كان في المسجد صلى قبل، إذا كنا نصلي في المسجد ونصلي بعد، ولكن إذا كان في الفلات الخلاء لا قبل ولا بعد. إذن الأنظار اختلفت، الأقوال ترددت. يوجد من السلف الصالح بل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كان يرى أنه يصلى قبل ويصلى بعد. إذن الجانب الذي فيه رسول الله أولى بالاتباع ما دام النبي ما صلى قبل ولا صلى بعد. والأقرأ عليك من باب مزيد الفائدة ما ذكر الشارح، قال: وحديث ابن عباس هذا أخرجه الأئمة الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو داود، وفيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، ما دام النبي ما فعل تكره. وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، كل هؤلاء صحابة يرون أن لا يصلي. وقال به شريح القاضي وعبد الله بن مغفل من الصحابة ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك من التابعين وتابع التابعين، قالوا لا يصلى لا قبل ولا بعد. وقال الزهري شيخ الإمام مالك، الزهري محمد بن مسلم الزهري علم من علماء المدينة، قرأ عليه الإمام مالك وهو قرأ على الإمام مالك. وكان الزهري تارة يروي ويقول: حدثني مالك عني، حدثني مالك عني. وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من السلف من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. هذا الزهري يقول أنا ما سمعت، لكن قد سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هو قال أنا ما سمعت، وغيره قال سمعت، ولكن السماع الذي حصل ليس من رسول الله، وإنما من بعض الصحابة، ولهم أن يجتهدوا. فإذا اجتهد الصحابي ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك الفعل، يقال هذا من اجتهاد الصحابي، لا يقال إن النبي فعل وقال وأمر. قال ابن قدامة وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، يعني أجمع العلماء على هذا، وقضية الإجماع غير واردة. ولهذا قال الشارح: ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها اجتهادا منهم، ولكن ما قالوا إن النبي فعل. وروى ابن المنذر عن أحمد ابن حنبل أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. قال في الفتح: وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة. وخلاصة الكلام: عدم الصلاة قبل وبعد هو السنة إن شاء الله. قال ابن عباس: ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها الذي يعلق على العنق على شحمة الأذن خرص وخرص، وسخابها، السخاب عبارة عن حبال يوضع فيها خرز وأشياب تضعه على صدرها يقال له سخاب. لما خطبهن النبي صلوات الله وسلامه عليه وذكرهن وخوفهن وأخبرهن بأنه رأى النار وأنه رأى أكثر من في النار النساء، أمرهن بالصدقة فتصدقنا رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بصلاة العيد، فقال: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. ومن الترجمة علمنا أن للإمام أن يصلي صلاة العيد في المسجد بهذا القيد: إذا كان يوم مطر، أو إذا كان عذر ريح شديدة مطر، أو حصل شيء يمنع من الخروج، صلينا في المسجد، لا سيما إذا كان المسجد كبيرا. أما إذا كان المسجد صغيرا نحاول أننا نجد موضع آخر نصلي فيه، ولو كان المسجد مسجد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد في هذا المسجد إلا مرة، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنتم تعلمون فضل الصلاة في هذا المسجد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة 1000 فريضة نافلة سنة مؤكدة كصلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، فعلها في الماء إن فعلت 1000، وإذا كانت مع الجماعة 27,000، ومع ذلك يترك النبي هذا المسجد ويذهب إلى الخلاء لبعض الحكم التي سمعت ليلة البارحة. والصلاة فيه 1000، ويذهب ويصلي في الخلاء صلوات الله وسلامه عليه. بل الصلاة في هذا المسجد 1000 فريضة أو نافلة، وصلاة النافلة أفضل من الصلاة في هذا المسجد في البيت. لو صليت في هذا المسجد نافلة بعد العشاء، بعد الصبح، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الظهر، أوقات الجواز 1000، لو عدت إلى دارك وصليت نافلة في البيت صلاتك في البيت النافلة أفضل من 1000 التي تدركها في مسجد رسول الله. هذا كلام غريب، لو ما قاله رسول الله، ولكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يجب أن نسلم تسليما: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم سلامكم أو صلاتكم إذا كان بمعنى الدعاء يبلغني. إذن صلاة النافلة في الدار أفضل من صلاة النافلة في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله. أكرر الحديث: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم النوافل، فإن صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. استثنى رسول الله لئلا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم أن أصلي الفرائض والنوافل في البيوت، لا، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة في هذا المسجد بألف، في المسجد الحرام بمائة ألف، مع الجماعة ضاعفها في 27 هنا وهناك. إذن أيصلى العيد في المسجد إذا لم تكن ثم ضرورة؟ الجواب ما تسمع.